نور يهدي للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترف الأرض ومن عليها، يا عزيز يا غفار. لا تحرمنا يا ربنا أبدا ما أحييتنا من الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه. احشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، فقهنا في سنته وارزقنا العمل على الوجه الذي يرضيك. اللهم فقهنا في سنته وارزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيك. أمن علينا بشفاعته واجعلنا أهلا لها، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وبوأني الله وإياكم من الجنة منزلا إن شاء الله. أما بعد، فحلقة هذه الليلة وراءها سبب، وسبب مهم، حيث تلقيت رسالة جاءتني على قناة الرحمة وتسلمتها منذ أسبوع. قرأت فيها ما آلمني وأحزنني، ورأيت العقوق للوالدين في أبشع صورة. وهذا الذي دعاني لكي يكون هذا اللقاء موضوعا لهذه الرسالة، أو وعاء لهذه الرسالة، رسالة أم حزينة تشعر بخيبة الأمل في من ربت وعلمت في كليات القمة الكبرى، وأنفقت عمرها ولم تبخل على ابنتها بشيء. الله أعلم كيف كانت تدبر لها مصاريف الكلية والمصاريف الشخصية كل يوم، وفي كلية عملية مرموقة، بل ومرموقة جدا. أيها السادة، لو قدر لحضراتكم أن تقرأوا رسالتها لبكيتم، فإن أمثال هذه الأم تظل تعمل ليل نهار، وكل أملها في الحياة أن تجني ثمرة هذا العمل الدؤوب، لكن حينما يخيب ظنها في هذه الزرعة كخيبة الفلاح، عندما يأتي مرض يأكل زرعته، لكم أن تتصوروا حجم الحسرة الذي يعانيه صاحبنا إذا حدث له ذلك. وإنما حدث للأم الكريمة لا أفظع وأبشع من ذلك. تصوروا، تزوجت، وتزوجت أيضا برجل كريم من أسرة كريمة. طب لماذا جعلت أسرته كريمة؟ لأن حماتها والدة زوجها كانت تلح عليها أن تزور أمها وأن تزور أسرتها، وتأتي صاحبتنا الكريمة على مضض تنفيذا لأوامر حماتها وليس تنفيذا لأوامر ربها تبارك وتعالى. نعم، علمت من الرسالة أنها كانت إذا جاءت زائرة وعلى فترات متباعدة جدا كانت تأتي تحت ضغط من حماتها الأصيلة الكريمة، ونحن نحمد لهذه الحماة هذا السلوك الإنساني الكريم. الأم في حالة حزن شديد لأن صاحبتنا يعني تنكرت للقيم والمبادئ الأسرية التي تربت عليها في بيت أبيها، وهذا ما فهمته من الرسالة، ولا أريد أن أتجاوز هذه اللهجة إلى ما هو أكثر من ذلك، لا أريد، وسأحسن الظن بابنتنا على كل حال، فربما كان لديها من الأسباب ما تدعي، ربما كان لديها شيء من ذلك، لكن على كل حال سأني جدا أن تجني الأمة، أن تجني الأم بعد هذا الزمان وهذا الجهد وهذا العمل وهذا الإنفاق العالي بلا شح ولا ظن على ابنتها، سأني كما قلت أن تلقى هذا الرد وهذا الجفاء. نعم، إنه الجفاء بعينه. وأريد أن أقول له، أي لابنتنا الكريمة، والله لو وصلت إلى أعلى المناصب في هذه الدولة فإنك مدينة لأمك ولأبيك بما وصلت إليه، مدينة لهما بالعمر كله وبما وصلت إليه وبالبكالوريوس الذي حصلت عليه. فاتق الله يا ابنتي، اتق الله، إن كرامتك مستمدة من كرامة أبويك، وإن عزك ومجدك وشرفك كل ذلك يقوم على شرف الأسرة التي تخرجت فيها والتي أكرمتك، بل والتي حرمت أفرادها من كثير من متاع هذه الدنيا حتى يوفر الجميع لك مصاريف الدراسة. ويا لها من مصاريف، أقول كنت أتمنى أن تظهري أصالة، فإن الأصالة في أعظم وأجل صورها أن تكوني خادمة لأبويك لأبيك ولأمك، وأن تلزمي قدمها. نعم، فإن الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، الجنة عند رجلها. أسأل الله أن يبارك فيها، أي في هذه الأم التي ربت وسهرت وأنفقت، بل أنفقت عمرها حتى تصل يا ابنتي إلى ما وصلت إليه. ثم أقول، نحن المسلمين، اسمعي جيدا، لا نحترم ولا نقدر ولا نعتز ولا نحب إلا الذي يبر والديه ويحسن إلى أمه وأبيه ويظهر لكل منهما التواضع. بل أقول، كيف يستقر لك جفن وكيف يطمئن لك قلب وأنت لا تعرفين كيف نام أبواك وكيف أمضيا يومهما وكيف حالهما عندما دخل الليل؟ هذه أسئلة تطرح على البررة الكرام من أبناء المسلمين قبل أن ينام الواحد منهم. يتأكد أولا كيف حال أبي وأمي وكيف أمسى كل منهما، وهل تناول أبي وتناولت أمي دواءها وعشاءها، هل يعاني أحدهما من شيء؟ أسئلة ملحة تطرح على الطيبين الكرام من أبناء المسلمين، ولا يضع هؤلاء رؤوسهم على الوسادة إلا إذا تأكدوا أن الوالدين في خير حال. أقول هذا وصاحبتنا لا تتكرم بالسؤال، لا تتكرم بالسؤال عليهما إلا بين الحين والحين، ولا تتم زيارة الوالدين إلا بناء على ضغط من حماتها الكريمة. والله يا ابنتي إني حزين كل الحزن أن تكون الفتاة الجامعية على مثل هذا المستوى الضحل من الثقافة والفكر. ألم تقرأي القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تقرأي هذه المحكمة في سورة الإسراء؟ نعم إنها محكمة. اسمعوا قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألم أقل بأنها محكمة؟ نعم محكمة. القاضي فيها هو ديان يوم الدين تبارك وتعالى، أحكم الحاكمين، يقضي بماذا؟ بعبوديته والإخلاص له في العبودية وبتوحيده تبارك وتعالى، وهذا حقه علينا. ثم يأتي بعد ذلك في الأهمية: وبالوالدين إحسانا، أي قضى أيضا بحسن معاملة الوالدين قبل أن يتحدث في أمر من أمور الدين أو في الشريعة، وهذا لبيان الأهمية القصوى لحسن معاملة وبر الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك، انتبهوا للتعبير ودقة الإعجاز الإلهي، إما يبلغن عندك يعني ليس في مكان بعيد عنك، المفترض أن يكونوا قريبين منك بل في ذات المنزل الذي تقيم فيه، بل في ذات الشقة إن أمكن ذلك. ليه؟ حتى تطمئن عليهم من حين لآخر، وحتى يكونوا على مقربة منك. كبير السن تهاجمه أمراض كثيرة ويتعرض لمتاعب كثيرة، وهذا يحتم عليك أيها البار الهمام، يحتم عليك أن تكون على مقربة وأن تطمئن عليه بشكل دائم. وكما قلت منذ قليل، لا يطمئن لك فؤاد ولا تقر لك عين ولا تنام إلا إذا علمت بأن كل منهما لا يعاني شيئا وقد تناول دواءه وغذاءه وعشاء. هذا المفترض. فلا تقل لهما أف لا تظهر أمامهما شيئا من الضجر، لا تتأفف، لا تبدي غضبا، تواضع لهما غاية التواضع، بل لا تحد النظر في وجهيهما وكأنك تخالفهما في أمر من أمورهما، لا تحد النظر بشكل ينم عن الغضب. اتق الله عز وجل. سيدنا محمد ابن سيرين رحمة الله عليه وعلى كل التابعين، رآه رجل مصفر الوجه يقف في حالة من الرهبة والشرود، فسأل المحيطين به: ما شأن محمد؟ قالوا: خرج لتوه من عند أمه، كان يتحدث إليها، كان يتحدث إلى أمه وكأنه يتحدث، يعني انظروا معنى ذلك، كان على أعلى درجات الهيبة لهذه السيدة الكريمة وهي جديرة بذلك. بل إن محمد بن المنكدر كان إذا صعد إلى أعلى الدار لا يمشي بقدميه على السطح الذي هو سقف لغرفتها، يعني يتجنب المرور فوق السقف الذي تستظل به في غرفتها. سبحان الله، إلى هذه الدرجة. بل كان إذا تفلت منه لفظ لا يناسب مقام الأم وضع خده على التراب وقال لها: دوسي على خدي بقدمك يا أماه. هذا هو أدب المسلمين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما: يا أبنائي ويا أحبابي ويا إخواني، ليعلم كل منكم بأن للوالدين قاموسا لغويا خاصا لا يخاطب أحدنا أبويه إلا من خلال هذا القاموس. نعم، بمعنى لا نتحدث إليهما كما نتحدث مع بقية الناس، لا نعاتبهما كما نعاتب بقية الناس أبدا. لهما أسلوب خاص يناسب المقام الرفيع لكل منهما. نعم، بر الوالدين أيها السادة كفارة للذنوب والمعاصي. أيها الله، فقد ذهب رجل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: أذنبت ذنبا عظيما يا رسول الله، دلني على عمل يكفر به ذنبي. انظروا إلى إجابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال له: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبر خالتك. يا سلام. سأله أولا عن أمه، ولو كانت الأم موجودة لأمره ببرها، وفي ذلك تكفير للذنب. بل إن موسى عليه السلام رأى رجلا تحت عرش الرحمن عز وجل مستمتعا بهذا الموقع القدسي العظيم، فسأل ربه الكريم عن اسم الرجل، فقال له: أخبرك بعمله. يعني لم يصرح باسمه ولكنه أخبره بعمله. قال: هذا الرجل كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، وكان بارا بوالديه، وما كان أبدا يمشي بالنميمة بين الناس. أيها السادة الكرام، انتبهوا يرحمكم الله، إن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، والله مقدم على الجهاد. والحديث مشهور في الصحيح، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل؟ قال له الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ثم تعالوا إلى رجل من أهل اليمن قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو في سبيل الله، قال له أفي اليمن أبواك؟ قال نعم. قال هل أذن لك في الجهاد والهجرة؟ قال لا. قال ارجع إليهما وإلا فبرهما، إن أذن لك وإلا فبرهما، فإن بره لأبويه لون من ألوان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وعن معاوية ابن جاهمة أن جاهمة هذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أستشيرك في الغزو يا رسول الله. قال له ألك أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها. يا سلام، يا طلاب الجنة، يا طلاب المغفرة للذنوب والمعاصي، يا طلاب المنزلة العالية في الدنيا والآخرة، والله لن يتحقق لكم ذلك إلا ببر الوالدين. قرأت منذ أسبوعين تقريبا في الصحف المصرية، قرأت أن أحد المدمنين سأل أمه أن تعطيه مالا ليدبر أمر الإدمان أو المخدرات أعاذنا الله وإياكم، فأبت ورفضت وقالت إنه مصروف المنزل يا بني، فأقسم صاحبنا أن يلقي بها من نافذة البيت، لا أدري من الدور الثالث أو الرابع لا أذكر، المهم أراد أن يبر بقسمه وكان له أن يحنث فيه، أراد أن يبر بقسمه وأمسك بالمسكينة وأراد أن يلقيها من النافذة، فذهل أبوه وأسرع إليه ليمنعه وتشبث بأرجل الكريمة رفيقة العمر العزيزة الغالية، تشبث بأقدامها ولم يمكن ولده من إلقائها ولطم ولده على وجهه. أتدرون بماذا رد هذا العاق الجبار الفاسد؟ أتدرون كيف رد على أبيه عندما لطمه؟ رد بسكين وطعن أباه حتى سقط في بركة من الدماء. ومثل هذه الحوادث كثير، وأروي لكم واحدة أخرى قرأتها، والله قرأتها في إحدى الصحف الرسمية القومية كما يقولون. قال لخطيبته أو جاء من عند خطيبته وقال لأمه بالحرف الواحد: يا أماه، عروسي تقول لن يتم العرس إلا إذا خرجت أمك من الشقة التي سنتزوج فيها. قالت: وأين أذهب أو وإلى أين أذهب يا بني؟ قال: والله هذه مشكلتك، ليست مشكلتي أنا، إنها مشكلتك وعليك أن تتصرفي. يا عزيزي دبرني إلى أي مكان أذهب، ليس لي من مأوى سوى هذا المكان. ارتفع صوت المتحاورين فأراد صاحبنا أن ينهي ذلك الموقف. أتدرون أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات كيف أنهى صاحبنا وما هو بصاحبنا؟ كيف أنهى هذا الموقف؟ ذهب إلى أكبر سكين في المطبخ وأتى بها مسرعا ووجه لصدرها، صدر الحنان، صدر المحبة والمودة، وجه لهذا الصدر الكريم 36 طعنة متوالية، وسقطت أيضا كما سقط غيرها من الضحايا في بركة من الدماء. هذه النماذج موجودة بيننا وتعيش بيننا. ونقرأ عنها كل يوم وأنتم تقرؤون، ولا بد أنكم توصلتم إلى أخبار أكثر فزعا من الذي ذكرته لكم. والصحف للأسف عامرة بمثل هذه المواقف لسوء التربية وانتشار الرذائل والإباحية التي تفشت بين أبنائنا بسبب ما يقدم لهم من وجبات الفساد، من وجبات الفساد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لكل من أراد أن يفسد أبناء المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يريح الأمة من شره وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يجعل كيده في نحره. لكني في الوقت ذاته أقول أسأل الله أن يهدي أبناءنا. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا، اللهم أعدهم إلى إسلامهم وإلى قيم هذا الدين الحنيف عودا حميدا يا رب العالمين، وعودا كريما. اللهم آمين. القرآن الكريم حافل والسنة المشرفة حافلة بالخير الكثير من التحذير من العقوق ومن الترغيب في بر الوالدين. بر الوالدين يخرج من المآزق والشدائد والكرب. ويكفي أن أذكركم فقط بهذا الرجل أو بالرجال الثلاثة الذين نزلت عليهم الصخرة وقد آووا إلى الكهف، وهو حديث مشهور كلكم تعرفونه. أذكركم فقط بالرجل الذي تضرع إلى الله عز وجل باللبن الذي كان يحمله لوالديه على يديه، وتوجه بلبن العشاء بلبن المساء إلى أبويه فوجدهما قد ناما، فلم يجرؤ على إيقاظ والديه رحمة منه وإشفاقا عليهما. وأبناؤه يستغيثون جوعا وكره أن يعطيهم لبنا أعد لوالديه، وظل يحمل اللبن حتى اقترب الفجر واستيقظ كل منهما، فتقدم إليهما بأدب ومحبة واحترام ودفع إلى كل منهما كوب اللبن. والله لقد فرج الله عنهم الثلاثة هذه الكربة الشديدة، وانزاح الحجر بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل بر الوالدين. أبناؤنا ينتقلون بنا إلى حياة عجيبة وإلى سلوكيات عجيبة. نعم، ومنزلة الوالدين تتراجع شيئا فشيئا عند أبنائنا بل وبناتنا. صحيح البنات ربما كنا أكثر إشفاقا ورحمة بالوالدين، لكني أرى من بعضهن أحيانا أرى تعاليا وغرورا لا يتناسب أبدا مع البنت وأمها. المهم أريد أن أقول لأبنائي، عودوا إلى أحضان آبائكم وأمهاتكم ولهذه المتعالية على أمها التي تسببت في هذه الحلقة هذه الليلة. أقول لها اتق الله يا ابنتي، اتق الله، أمك لا تريد منك شيئا، ولكن من حقها عليك أن ترى وجهك وأن تأنس بك من حين لآخر، هذا حقها عليك. ومن حقها أيضا، أن ترى أبنائك وأن ترى بناتك، رؤية الحفيد تسعد الجد والجدة وتسر الجد والجدة، فاتق الله ولا تحرميها من حقها. أقل ما يجب أن ترى حفيدها وأن تستمتع بلقائه وأن تراك وأن تطمئن عليك وعلى أخبارك. هي لا تريد شيئا سوى ذلك، فأحسن التفكير واتق الله تبارك وتعالى، واسمعي مني رحمني الله وإياك. رجل يطوف بأمه حول الكعبة المشرفة ويحملها على ظهره ويردد أبياتا جميلة. اسمعي ماذا قال: إني لها، أي لأمه، بعيرها المذلل. يا سلام، بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لا أذعر، يعني إذا حدث ذعر بين الركاب أنا لا أذعر أبدا حتى لا أسبب لها اضطرابا أو خوفا أو قلقا، أظل ثابتا في مواقف الخوف. الله ربي ذو الجلال الأكبر. ثم ينظر إلى عبد الله بن عمر وكان يطوف إلى جواره يقول: حملتها أكثر مما حملت، فهل تراني وفيتها حقها يا ابن عمر؟ حملتها، أي على ظهري، شهورا طويلة أكثر مما حملت، ويسأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: هل تراني وفيتها حقها يا ابن عمر؟ يرد عليه ابن عمر ابن الخطاب قائلا: والله والله ولا بزفرة واحدة عند وضعك أو عند وضعها لك، ولا طلقة واحدة، كل ذلك لا يأتي في آلام الولادة. نعم، ماذا تريدون يا أبنائي؟ ما زال في الجعبة كثير، فانتظرون بعد هذا الفاصل سنعود إليكم لعلنا نوفي الوالدين شيئا من حقهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوسكار تي في شوب، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، عرق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437 أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 22 40 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سمعتم رد عبد الله بن عمر على هذا الذي كان يحمل أمه ويطوف بها حول الكعبة. اسمعوا رد عمر رضي الله عنه على رجل آخر قال له: إن الكبر وصل بأمي إلى درجة أنها لا تقضي حاجتها إلا إذا حملتها على ظهري. تقضي حاجتها إذا حملها ولدها على ظهره. وقال لعمر: أتراني قد كافأتها؟ قال: لا. قال: ولماذا؟ قال: لأنك تحملها على ظهرك وأنت تتمنى فراقها، يعني تتمنى لها الموت، وقد حملتك وهي تريد لك الحياة، حملتك على كتفها وأنت صغير، وحملتك في بطنها وأنت جنين، وظلت تحملك وهي تتمنى لك دوام العمر ودوام الحياة، بينما عندما حملتها أنت لتقضي حاجتها أنت تتمنى لها أن تفارق هذه الحياة. ما أجمل هذه الردود. تعالوا لنستطلع رأي ابن عباس، رضي الله عنهما. يقول مقولة جميلة: ثلاث آيات جاءت مقترنة بثلاث، لا تنفع الواحدة منهما أو منهن دون الأخرى. يعني فيه ثنائيات كقول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا تنفع واحدة منهما دون الأخرى. يعني إذا أطعت الله وعصيت الرسول ما قدمت طاعة لله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو أنك أقمت الصلاة ولم تأتي الزكاة فما فعلت شيئا. لكي تقبل الصلاة فلا بد من إيتاء الزكاة. ثم اسمع الثالثة: وقال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن أنت شكرت لله ولم تشكر لوالديك فما فعلت شيئا وما قدمت شكرا لله رب العالمين. في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا حاول أحدهما أن يستدرجك أو أن يحاورك في الشرك أعاذنا الله أو في الكفر، أغلق الحديث في هذا الموضوع تماما، ولكن استمر في البر بوالدك حتى لو كان من الكافرين. وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحب من؟ صاحب اللذين حاولا أن يستدرجاك إلى الكفر وساوماك في الكفر. السيدة أسماء ابنة الصديق عليهما رضوان الله جاءتها أمها تزورها وهي كافرة، الأم كافرة، قبل أن تستقبلها وقبل أن تحسن إليها وقبل أن تكرم وفادتها ذهبت إلى سيدنا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه وسألته: أمي جاءت زائرة وهي على الكفر، أفأصلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلي أمك وهي على كفرها. نعم، نريد أن نبين لها ولكل من على شاكلتها محاسن الإسلام. والله لقد حكى لي عائد من فرنسا، قال: بينما كنا نجلس مع إمام المسجد بعد صلاة العصر، إذ دخلت علينا امرأة فرنسية تصحب ولدها في العاشرة من عمره، وقالت لإمام المسجد: علم هذا الولد كيف يسلم الآن. الله أكبر. سألها الإمام متعجبا: ولماذا؟ يعني ما الذي يدعوك إلى إدخال ولدك في الإسلام؟ أمر عجيب صحيح وملفت للأنظار. أتدرون كيف كانت إجابة المرأة؟ قالت: إني أريد له أن يعاملني في شيخوختي كما يعامل المسلمون آباءهم وأمهاتهم. تصوروا، أريد له أن يعاملني كما يعامل المسلمون من شباب المسلمين آباءهم وأمهاتهم. انظروا إلى محاسن هذا الدين العظيم. ثم أمام الآن قائمة من التحذيرات الرادعة أرجو أن تنتبهوا لها. العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. اسمع يا سيدي، عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان، المنان في عطائه الذي يعطي الناس عطاء ثم يمن عليهم ويظل يعزف لهم على هذا الوطن الحساس فيفقد بذلك قيمة هذا العمل ولا ينال جزاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، الديوث الذي يقبل العار على أهل بيته ويسكت على ما يمارس في داره مما يخالف شرع الله عز وجل، والرجلة أي المرأة المترجلة في مشيتها وفي ملبسها وفي كلامها تضم نفسها مع الرجال. النوعية هذه من النساء لا ينظر الله إليها ولا مكان لها في الجنة يوم القيامة عندما تتخلى عن أنوثتها وعما ميزها الله عز وجل به من مزايا النساء وتدخل في عالم الرجال وتختلط بالرجال وتتشبه بالرجال، هذه لا مكان لها أيضا في الجنة. ما زال لدي ما يمكن أن أقدمه لكم، انتظروا يرحمكم الله. العاق لا يقبل منه العمل الصالح. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منهم فريضة ولا يقبل منهم سنة. ايه هم مين؟ قال: عاق، بس لوحدها كده عاق، وطبعا عاق لمن؟ لوالديه. ولا منان ولا مكذب بقدر، ومن يكذبون القدر، والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. نعم، بالقدر خيره وشره. والذي ينبغي أن ننبه إليه أحبتي وأبنائي الأعزاء، ننبه إلى أمر مهم من الذنوب والمعاصي التي يعجل الله عز وجل بها العقوبة في الدنيا ثم بعد ذلك في الآخرة: عقوق الوالدين. تريدون أن تسمعوا الحديث؟ اسمعوا الحديث. فعن أبي بكرة رضي الله عنه، أبو بكر الثقفي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة. كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وهذا الدين بالذات، وكما رأينا وشاهدنا في حوادث كثيرة ووقائع كثيرة، وجدنا من الشباب من يضرب أباه ويتعدى عليه بالسباب ويسيء إليه، ثم نسمع من الرجل المهان بعد ذلك يقول: فعلت ذلك كله بأبي، أو فعلته بأمي، وربنا الكريم يقتص لوالدي مني. والله سمعناها كثيرا وقرأنا عنها كثيرا. فهذا الذي تسول له نفسه العدوان على الوالد أو على الأم ولو باللفظ، نقول له: انتظر وأبشر بالإهانة. وعلى يد من؟ على يد أحب الناس إليك، وإن غدا لناظره قريب. في نهاية هذا اللقاء أريد أن أنصح لأبناء الأعزاء، فإن للوالدين حقوقا علينا بعد موتهما. يعني أمي ماتت أو أبي مات، له علي في عنقي من الحقوق ما ينبغي أن يقدم له. اسمع يا ابني واسمع يا ابنتي يرحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، الحديث مشهور وكلكم تحفظونه وتعرفونه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيا عزيز الغالي، علمك الله في القرآن الكريم أن تدعو لأبويك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كلما دعوت لنفسك بالخير فتذكر أبويك وادع لهما بخير كثير. وإن دعاء الصالحين لآبائهم وأمهاتهم بعد الممات مقبول إن شاء الله، وبنص القرآن الكريم وبنص السنة المشرفة. أبوك كان حريصا أن يطعمك من الحلال وأن يعلمك في أحسن الكليات، ولم يبخل عليك بشيء، بل وقد أفنيا حياتهما من أجلك. آن الأوان بعد أن لحق كل منهما بربه الكريم، آن الأوان لترد إليهما شيئا من الجميل العظيم الذي استقر في عنقك نحو الوالدين. نسمع الحديث الثاني. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. سيدنا سعد بن عبادة عليه رضوان الله لما ماتت أمه ذهب إلى المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وقال: أمي ماتت يا رسول الله، أفأتصدق عنها؟ قال له: تصدق. قال: فما خير الصدقة؟ قال: سقي الماء. وكان سقي الماء في هذه المرحلة أمرا عظيما في حياة المسلمين. ورضي الله عن عثمان وعن كل الصحابة حينما تصدق على المسلمين ببئر كامل اشتراه لهذه الغاية. نعم. ومن الأحاديث الجميلة، وكل كلام النبي جميل صلى الله عليه وسلم، التي قرأناها في هذا الباب ما أختتم به هذا اللقاء، فاسمعوا يا أبناء ويا بنات المسلمين. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان لي أبوان أضرهما حال حياتهما، فهل بقي من برهما شيء بعد مماتهما؟ اسمع الكلام، كان لي أبوان أضرهما حال حياتهما، فماذا أو فهل بقي من برهما شيء بعد مماتهما؟ أجاب الحبيب عليه الصلاة والسلام فقال: نعم. عد معايا بماذا أجاب الحبيب، وعدد هذه الأعمال الكريمة لتقدمها لوالديك بعد الوفاة. قال: الصلاة لهما، الصلاة لهما، والاستغفار، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وزيارة صديقهما. اسمع الخمسة مرة أخرى: الصلاة لهما. ومعنى الصلاة هنا ليس كما يفعل بعض الناس أحيانا، يقول: صليت العصر ثم صليت عدة ركعات أو ركعتين أو أربعا لأبي أو لأمي. لا، أبدا، ليس من شرع الله ذلك مطلقا. الصلاة لهما هنا معناها الدعاء لهما، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الدعاء. وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. والاستغفار لهما، والاستغفار لهما خير ما يقدم للمتوفى بوجه عام، أن تستغفر الله العظيم له. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على القبر، فإذا أغلق القبر على الميت نادى في الناس: استغفروا لأخيكم واسألوا الله عز وجل له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. فالاستغفار للوالدين أمر مهم، وربنا الكريم علمنا أن نستغفر لكل من سبقنا والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الاستغفار لهما. ده سيدنا إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه المشرك قبل أن ينهى عن الاستغفار للمشركين. أبوه يقول له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يرد عليه بأدب الآباء وأدب الأنبياء، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. بس إذا ذكرنا هذه الآية في سورة مريم ذكرنا ما يتمم معناها في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى الاستغفار لهما، إيه بعده؟ وإنفاذ عهدهما من بعدهما. يا سلام، يعني أبوك قال للمسلمين: سأبني مسجدا للناس في هذا المكان، ثم قدر ربنا له الموت قبل أن يفي بوعده. هنيئا للكرام أبناء الكريم إذا جلسوا لتقسيم التركة وقالوا: وفاء بعهد أبينا للناس سنقيم المسجد في هذا المكان إن شاء الله. يحصلون على الأجر، ويحصل الوالد في قبره على ذات الأجر إن شاء الله. أربعة: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أبوك كان حريصا على زيارة عمتك، وكان جيئة وذهابا إليها يجبر بخاطرها ويرفع أسهمها في بيت زوجها، والآن حرمت الشقيقة الكريمة من أبيك الكريم. اتق الله فيها، وواصل الزيارة، اذهب إليها وبرها بقدر ما تستطيع، وحبذا لو ذكرت أباك عندها وهو مذكور لا محالة، فإن حدث هذا فادع له بخير، واسأل عمتك أن تدعو أيضا ربها الكريم له بخير. وأخيرا وزيارة صديقهما. زيارة صديقهما، أنت تعرف جيدا أصدقاء أبيك وتعرف جيدا أصدقاء أمك، اذهب إليهما، زرهما في الله، قدم الهدية إذا استطعت، اذكر أباك وأمك هناك بخير، وادعو الله عز وجل لأبيك وأمك بالخير كله. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأقول لابنتنا التي تسببت في هذه الحلقة اتق الله في أمك وأكرميها وأحسني إليها، وإلا فلا قيمة مطلقا لهذا المؤهل العالي الذي حصلت عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء